الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الباب قطعة من الحديث، باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هو جزء من الحديث الذي ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ثم قال: سمعته من نبيكم. والحجاج بن يوسف الثقفي نسبة إلى ثقيف، وثقيف إحدى القبائل الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة حنين، وهم يسكنون الطائف وما جاورها، مدينة الطائف التي هي على مقربة من مكة، وأسلموا بحمد الله جل وعلا بعد غزوة حنين كلهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، كذاب ومبير. أما الكذاب فقد خرج وهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة ثم الإلهية، وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف، مبير بمعنى ظالم ومفسد. الحجاج بن يوسف الثقفي، وعاش بالظلم، ومن العلماء من كفره، والراجح عدم كفره، وكان من حفظة القرآن، ولكنه كان ظالما غشوما، يقتل ولا يبالي، يقتل ولا يبالي، ويعذب الناس ويؤذيهم. وهؤلاء الصحابة شكوا إلى أنس بن مالك فقال اصبروا، يعني ما عسى أن تفعلوا. خرج جماعة على الحجاج فانتصر عليهم وقتل فيهم من قتل، وكان آخر من قتل فيهم سعيد بن جبير. قال فيه الإمام أحمد: قتله الحجاج بن يوسف ظلما وعدوانا، والناس أحوج ما يكونون إليه وإلى علمه. ومن هنا تعلم أن الخروج على الحاكم ما وراءه إلا الشر، ما وراءه إلا الشر. الشاهد من الحديث قوله: إنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الأصل. وإن كان قد يحصل أن عصرا متأخرا خير من عصر سابق، لكن هذا قليل، كما قال الحسن البصري: لا بد من تنفيس للناس، يعني أن الله قد ينفس على الناس بعض الشيء. ومثلوا لذلك بعصر عمر بن عبد العزيز، فإنه خير من عصر الأمراء الذين قبله. فالظلم في عصر عمر بن عبد العزيز تلاشى وقام العدل وانتصر الخير وظهر. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، العصر الذي قبله خير من عصره بسبب وجود بقية الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولم يبق في عصر عمر بن عبد العزيز صحابة، فهو خير من حيث وجود الصحابة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد أو ما يعدون. والحديث عند مسلم. ويقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالخيرية باقية في القرن الذي قبل عمر بن عبد العزيز بمستوى لا يوجد في عصر عمر بن عبد العزيز من ناحية وجود الفضلاء وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وإن كان هو رفع الظلم عن الناس ففيه خير من جانب، والعصر الذي قبله فيه خير من جانب آخر. فعلى كل حال، وطن نفسك على هذا الأمر: ما من زمان نعيشه ويعيشه من قبلنا إلا وتجد الناس يقولون: عصر آبائنا خير من عصرنا، عصر آبائنا خير من عصرنا. ويكون هذا أيضا في بعض الأشياء دون بعض، أو في بعض الأمور. فلو نظرت إلى حال المسلمين قبل 50 سنة أو 60 سنة لرأيت أن البدع والعقائد الباطلة مستحكمة في المجتمع، ولا وجود للسنة ولأهل السنة في كثير من البلدان، وتجد أنه في هذا العصر وفي هذه السنوات انتشرت سنن كثيرة، وانتشر علم كثير، وحصل خير كثير. ومن الناحية الأخرى تجد انتشار الربا وانتشار التبرج وانتشار الخلاعة والمجون وغير ذلك في هذا العصر ما لم يكن في القرن الماضي. فمن ناحية يكون الزمان المتأخر أحسن، ومن ناحية الزمن المتأخر أسوأ. وكما قال الحسن البصري: لا بد للناس من تنفيس. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. قوله ماذا أنزل الله من الخزائن أي من الخير والرحمة، وماذا أنزل من الفتن ظاهر، فمعناه أنه سينزل على الناس خير وشر، سينزل على الناس خير وشر، وسيحصل لهم هذا وهذا. وهذا هو الحاصل إذا نظر الإنسان إلى حال المسلمين في كل عصر، أنه ينزل عليهم الخير وينزل عليهم الشر. ترى أن دعاة الشر يقولون إن دعوتهم منتشرة، وأن دعاة الخير يقولون إن دعوتهم منتشرة على جميع المستويات، سواء دعاة الضلال والبدعة أو دعاة الخلاعة والفساد والشر ودعاة التنصير ومنظمات التنصير ودعاة الديمقراطية وهكذا دعاة السنة. كل واحد يرى أن دعوته تمشي، والناس كثير، يهدي الله من يشاء ويضل الله من يشاء. هذا يأخذ من خزائن رحمة الله، وهذا يأخذ من الفتن. بقي ما هو الذي يجعلك ممن يأخذ من الخزائن، وما هو الذي يجعل الناس يأخذون من الفتن؟ أنت تريد أن تنجو، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب النجاة في هذا الحديث: من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين. يعني حجرات جمع حجرة، والغرفة الواحدة تسمى حجرة، وقد سمى الله عز وجل سورة من القرآن بهذا، سورة الحجرات. والمراد بالحجرات بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني يأتي الرجل من أهل البادية، ما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلم كما تعلم الصحابة الأدب المطلوب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينادي من بعيد من خلف الغرف كلها من عند حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يا محمد بصوت رفيع. الصحابة ما يفعلون هذا، يأتي الواحد إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم بأدبه. نعم، فسمى الله عز وجل السورة بهذا، سورة الحجرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يوقظ صواحب الحجرات. صواحب جمع صاحبة، أي النساء اللائي في الحجر في الغرف، ويريد منهن أن يقمن يصلين. وقد مر معنا ما ذكرناه في درس مضى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني اعملوا من الأعمال الصالحة قبل ورود الفتن، حتى إذا وصلت تكونون في حفظ منها وتكونون في سلامة منها. نعم، وهذا الحديث وارد على نفس ذلك المعنى: أيقظوا صواحب الحجرات، يعني أزواجه، لكي يصلين. وقيام الليل بإذن الله سبب لدفع الفتن، سبب لدفع الفتن كما هو واضح في هذا الحديث، وغيره من الصالحات كذلك. إذا كنت تصلي من الضحى، وإذا كنت تقوم الليل، وإذا كنت تذكر الله وتأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار بعد الصلاة وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار الطعام قبله وبعده، إضافة إلى ذكر الله عز وجل في أوقات أخرى، وأنت ذاهب إلى المسجد، وأنت راجع من المسجد، وأنت ذاهب إلى منزلك أو إلى مقر عملك أو إلى السوق أو غيره، كل هذا إذا أخذت في شيء من الذكر جعل الله عز وجل ذلك واقيا لك من الفتن. ثم قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني رب إنسان مستور في الدنيا مفضوح في الآخرة، ما يدري الإنسان كيف يكون حاله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا في زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن، اللائي هن من أفضل بنات آدم، فما ظنك بغيرهن من الناس؟ ما ظنك بنا نحن وبنسائنا؟ فنحن لا نأمن على أنفسنا من الفتن، يحذر الإنسان على نفسه من الفتن. ربما تجرك فتنة من الفتن فتتقبلها وتكون خاتمتك، تموت عليها وتسوء خاتمتك، ويكون آخر عهدك من الدنيا معصية من المعاصي والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ثم يقول البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا أيضا تبويب بلفظ الحديث كما سيأتي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده أو ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني يقاتل المسلمين، استباح دماءهم، ولو لم يستبح فالحديث نازل عليه، أما إذا استباح دماء المسلمين فهذا كفر، لكن لو قاتلهم لهوى في نفسه لخصومة أو لمنصب أو لغيره فهذا يتنزل عليه الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا. فبعض الناس ربما تحدث بينه وبين شخص آخر خصومة فيصل إلى السلاح مباشرة دون أن ينظر إلى حل آخر يفصل بينه وبين خصمه، ولو وصل الأمر إلى المضاربة اليدوية فإنه وإن كان قد يكون أحدهما ظالما أو مظلوما، لكن مهما كان فهو أخف من حمل السلاح. والرجوع إلى السلاح معناه العمل بمقتضى الغضب، يعني غضب الإنسان فلجأ إلى السلاح، وما من إنسان يعمل بمقتضى الغضب إلا وتجد الناس يقولون: لو أنه فعل كذا، لو أنه قال كذا. إذن الحلول موجودة، الحلول موجودة، لكن الحلول موجودة، لكن الإنسان حال غضبه لا يسأل عقله ولا يرجع إلى عقله، بل يتصرف بمقتضى الهوى. ولهذا عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا له: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. قال: فنظرت فإذا الغضب جماع الشر. يعني المراد لا تغضب، لا تعمل بمقتضى الغضب، أما الغضب فسيحصل، ستحصل قضايا تغضب الإنسان ولا بد، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب، لكن إذا غضبت لا تعمل بمقتضى الغضب. وكم من إنسان ندم ندم على تصرفاته، ندم على أقواله عندما قالها حال غضبه، ويتمنى بعد ذلك أنه لم يفعل كذا ولم يفعل كذا. إذن الغضب قد يوصل الإنسان إلى القتل، الغضب قد يوصل الإنسان إلى الظلم، الغضب قد يوصل الإنسان إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وسوء الجوار، الغضب قد يوصل الإنسان إلى شرور كثيرة. لكن العاقل يهدئ نفسه ويفكر، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. نعم، يسأل الله كلمة الحق في الرضا والغضب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومعنى السرعة يعني الذي إذا صارع شخصا غلبه، يتصارعون يعني تماسكون بالأيدي، كل واحد يحاول يصرع الثاني أرضا. فالذي يصرع الناس ويضعهم أرضا بيده هو مصارع، لكن ليست هذه هي الشدة الأكمل أو الكاملة، إنما الأكمل في شدته الذي يصرع غضب نفسه ويصرع الشيطان الرجيم. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا يحتاج إلى قوة قلب. جاء في كتاب الحلم لابن أبي الدنيا وغيره أن رجلا أتى إلى أبي بكر الصديق فقال له: لأسبنك سبا يدخل معك القبر. قال: يدخل معك لا معي، يدخل معك لا معي. نعم، يعني أن الإنسان ذنوبه تمشي معه، ما تمشي مع آخر. وجاء رجل فسب أحد الحسنين، لعله فيما أظن الحسين بن علي، فأغلظ في السب. فقال له الحسين: إن كان في ما تقول غفر الله لي، وإن لم يكن في ما تقول غفر الله لك. فندم الرجل، ندم الرجل. نعم، وهذه أخلاق، أخلاق الفضلاء، هذه أخلاق الفضلاء. ومن تابع قصص الحلماء الحكماء وجد في ذلك مخرجا حال الغضب، مخرجا حال الغضب. نعم، والإنسان حال غضبه يصعب عليه السيطرة على أعضائه، ابتداء باللسان يصعب عليه أن يسيطر على لسانه وهو غضبان، فتخرج من الكلمات ما يندم عليها، وتخرج من تصرفات الأيدي ما يندم عليه بعد ذلك، ويحصل له من التصرفات ما يندم عليه بعد ذلك. وكم من الناس من يقول: طلقت امرأتي وأنا غضبان. نعم، طلقت امرأتي وأنا غضبان. وإذا نظرت إلى قضايا الناس ترى العجب، ويتحقق أمامك الغضب بأنواعه الذي يذكره العلماء. نعم، يعني تعرض أسئلة في قضايا الناس في الطلاق ترى فيها العجب. والعلماء يقولون: الغضب ثلاث مراتب، أول الغضب وآخره ووسطه. فالغضب الذي هو آخر الغضب أنه لا يدري ما يقول إلا إذا أخبره الناس، فيقولون له أنت طلقت، يقول ما أدري، فيشهدون عليه أنه طلق وهو يحلف أنه ما طلق ولا درى. هذا آخر الغضب، وطلاقه غير معتبر لأنه لا يعقل ما يقول. وسط الغضب أن يغضب غضبا يعلم أنه طلق لكن لا يستطيع السيطرة على نفسه، يحاول يمسك نفسه ما يستطيع من الغضب، ربما يضرب، يكسر النوافذ، يضرب الباب، يعني يصبح تصرفه تصرف من لا يعقل، لكنه يقول أنا أذكر أنني طلقت لكن لا أستطيع أتحكم في نفسي من شدة الغضب، وهذا طلاقه غير معتبر. النوع الثالث الذي هو في بداية الطلاق، يعني في بداية الغضب، فيقول أنا أعقل ما أقول ولكن أغضبتني المرأة. كيف ذلك؟ كلما أغضبته بكلمة خرجت من قلبه قليلا، يخرج حبها من قلبه وهو يغضب، وتستثيره بكلمات أخرى فهو يثور ويغضب، فهو غضبان لكن عاقل ويدري أنه غضبان من زوجته، فيكون آخر تصرفاته أن يقرر أن هذه المرأة لا تصلح زوجة فيطلق. فهذا طلق مقررا ما هو عليه ومقررا وضعه وحاله ويفهم ما يقول، فطلاقه معتبر ولو كان غضبان، طلاقه معتبر ولو كان غضبان. ما أحد يطلقه ويضحك، يعني زوجته تأتيه بالشاهي أهلا وسهلا جزاك الله خيرا وانت طالق، ما يأتي هذا الكلام. نعم، لا بد من غضب حال الطلاق. وهكذا بارك الله فيكم في غير ذلك من التصرفات، فأحيانا يستجمع الإنسان غضبا حتى لا يستطيع التحكم في نفسه، وربما لجأ إلى القتل والعياذ بالله. فعلى هذا الغضب قد يحصل لكن لا تعمل بمقتضى الغضب، لا تعمل بمقتضى الغضب. نعم، قال الحافظ عليه رحمة الله: قوله فليس منا أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. ونظيره: من غشنا فليس منا، وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا في حق من لا يستحل ذلك. فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. إذن بارك الله فيكم، الحافظ بن حجر يوجه الكلام، يعني كيف يكون ليس منا؟ فيقول ليس معناه أنه كافر، لكن طريقته ليست طريقة المسلمين. المسلم ما يرعب المسلم فيحمل عليه السلاح، يكون بينهم الألفة والمحبة، فهذه الطريقة ليس مأذونا بها. وإن كانت المعصية في حد ذاتها من الكبائر، إذا قال فيها ليس منا معناه أن هذه المعصية كبيرة من الكبائر، نعم، ولا تصل بصاحبها إلى أن يكون كافرا. قال: لأن المسلم، حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه، هذا أخافه وربما قتله والعياذ بالله. نعم، بقي أن الحافظ بن حجر يقول: الأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. نعم، يعني لو قال لك إنسان من حمل علينا السلاح فليس منا، ما معناه؟ قل له معناه ليس منا. فإن كرر عليك ما معناه، قل معناه ليس منا. وإن كنت تعتقد في نفسك أنه ليس بكافر، فعندما نبحث المسألة بحثا علميا نحدد مستوى المعصية أنها كبيرة وليست بكفر، لكن وأن معناه ليس على طريقتنا وأنها لا تصل بصاحبها الكفر، لكن عندما نطرح الحديث للناس نطرحه كما طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليبقى في الناس هيبة المعصية والخوف من حمل السلاح. وهكذا في الغش، من غشنا فليس منا، ما معناه؟ معناه من غشنا فليس منا. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، هذا عند المصيبة. كانت المرأة إذا مات قريب لها تلطم وجهها من الحزن وتشق ثوبها من الحزن وتنتف شعرها من الحزن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ما معنى هذا؟ معناه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يبقى الحديث على هيبته عند السامع. نعم، حديث أبي هريرة الذي قرأناه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من حفر النار. يعني عندما تختصم مع مسلم مثلك وبيدك آلة قتالة أو تقرب من ذلك، قد تكسر العظم حديدة مثلا، قد تشق اللحم، قد تكسر العظم، قد تفقأ العين، فأحيانا يشير الرجل على أخيه ما تدري ما الذي يحصل، لا سيما حال الغضب. وهكذا حتى في حال المزح، امزح بشيء آخر، امزح بشيء آخر، لا تمزح بهذه الحديدة، ما تدري ما الذي يحصل. وهكذا قد يمزح الإنسان على أخيه بالسيارة فيقرب منه ثم يريد يعني يمشي من أمامه يذهب، لا يريد أن يدقه بسيارته أو بدراجته النارية. فهذه حديدة، هذه حديدة وجهتها إلى أخيك المسلم ولو على سبيل المزح، ما تدري ما الذي يحصل. أحيانا ما تستطيع تتمالك نفسك لتصرفها عن أخيك، وربما أردت أن تخيفه وتصرف السيارة إلى جهة أخرى فيهرب هو إلى الجهة التي أنت تهرب إليها وما تدري إلا وهو تحت سيارتك أو تحت دراجتك النارية، فقد يموت وقد لا يموت، ولكن يتأثر وربما تكسرت عظامه، وربما بعت سيارتك وتعالجه، والله أعلم تكفي أو لا تكفي. وهذا من فوائد المزح وأضراره، من أضرار المزح. نعم، فكم من الناس من يمزح بهذا. هذا يدلك على عظمة حق المسلم وحرمة دمه. ما يمزح الإنسان بأشياء تؤدي بصاحبه، تؤدي به إلى قتل المسلمين. قال في حديث جابر الذي بعده مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك بنصالها. هذا الرجل يسأل جابر: سمعت هذا؟ قال: نعم. السهام معروفة، هي التي توضع في القوس ويرمى بها، فكان لأمة الرجل في الحرب السيف والرمح والقوس والسهم، وأظنه معروف لديكم. القوس يأتي ويضع السهم في كبد القوس ويرمي به، ويكون في القوس وتر مربوط بين طرفيه، والسهم في آخره مذبوح قليلا في أسفله من الخلف، بحيث يمسك في ذلك الوتر ويشده إليه حتى يكون قويا ويسدده تماما على الجهة الذي يريد، ثم يتركه فالوتر يدفعه بقوة فيصل إلى هدفه الذي يريده. وكانوا يتدربون على ذلك تدربا، مع ما هو بسهل أن الإنسان يصيب هدفه بهذه السهولة، لا بد أن يتدرب عليه منذ الصغر. وبعضهم يولع بالرمي حتى يصبح فيه بارعا وأثبت من الآخرين. نعم، ويصيب بسهمه ولو من بعد، فربما صاد به الغزلان وغيرها، وربما في الحرب أصاب غيره في مقتله، وبعضهم ربما يهدد في الحرب يوم أن يلقى خصومه بأنه لن يضع سهمه إلا في شخص، وسيطرح منهم بعدد سهامه، لأنه بارع في الرمي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم علي بن أبي طالب دعاء أن يقول: اللهم اهدني وسددني، يعني يكون في أمور دينه على سداد واستقامة. قال: واذكر في الهدى هدايتك الطريق، واذكر في السداد سداد السهم. يعني عندما تقول اللهم اهدني، كيف يهدني؟ يعني ألا ترى أنك عندما تمشي من البيت إلى المسجد ما تخطئ في الطريق، لأنك تعرف الطريق، فتطلب من الله هداية هكذا مثل ما تمشي في الطريق المعروف المألوف لا تخطئ فيه. وسددني، قال: اذكر في السداد سداد السهم، يوم أن يكون عندك شيء معين مطروح هكذا وأنت تضرب بالسهم فيأتي عليه مباشرة. إذن أطلب سدادا كهذا، والسداد كهذا ليس فيه عوجاج، ليس فيه عوجاج. الآن عندما ترمي بالسهم ما يعني يمشي هكذا ثم يرجع يمين ويخرج مع الباب ويرجع هكذا، ما السهم ما يعرف هذا، السهم يمشي هكذا في اتجاه واحد فقط. فيقول: اطلب في السداد، اذكر في السداد سداد السهم، يعني سل الله السداد الذي لا وجاج فيه. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. معلوم أن الإنسان يمشي في المسجد والمصلون كثر، المصلون كثر، ناس يدخلون ناس يخرجون، واحد يصلي السنة واحد يأتي كذا، وأنت بيدك سهام، هذا الرجل بيده سهام يمشي في هذه الزحمة، الزحمة من الناس ربما جرحت الناس بسهامك، فأمره أن يأخذ بنصالها، أمره أن يأخذ بنصالها. نعم، على سبيل المثال هذان قلمان لو فرضنا أنهما سهام، هذه رؤوسها، الرجل ماسك بالسهام هكذا ويمشي ويمشي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعكس، امسك هكذا بالسهام وامشي حتى لا تدق أحدا بهذه السهام. فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وهذا بارك الله فيكم أورده لأنه من حديث أبي موسى، فهو فيه زيادة ذكر الأسواق، وهذا يدلك على أن القضية تتعلق بزحمة الناس، تتعلق بزحمة الناس. أما إذا كان آمنا ليس أمامه أناس وإنما يمشي وحده فهذا لا يضر، سواء أخذ بنصالها أو لم يأخذ بنصالها، ولكنه خص الأسواق وخص المساجد لسبب زحمة الناس وكثرتهم. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجد كبير، والحضور فيه كثير جدا، فالمسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 ذراع في 100 ذراع، بمعنى أنه 50 مترا في 50 مترا، كبير. والذين يأتون إلى المسجد للصلاة عدد كبير، ربما نحو 1000 أو يزيدون، ما يبقى إلا الذين مساكنهم بعيدة ويصلون هناك في مسجد بني سلمة الذي يسمى الآن مسجد القبلتين. وكل المساجد آنذاك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مسجد القبلتين لأنهم صلوا إلى جهة بيت المقدس أولا ثم تحولت القبلة، ولكن ذاك المسجد الذي جاءهم الرجل وقال لهم إن رسول الله إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة مكة فاستداروا وهم يصلون هذا. وهكذا مسجد قبى، فكانوا لا يأتون، بعضهم قد لا يتيسر له المجيء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الجمعة، وبقية الناس يصلون في المسجد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجموع غفيرة. فعندما يكون المسجد بهذه الصورة وبهذه الكثافة ثم يمشي الإنسان في وسطه بسهام، فإنه لا يأمن أن يخدش أحدا من المسلمين. وانظر إلى استجابة الصحابة، فما ورد فيما أعلم دليل واحد أن أحدا من المسلمين خدش آخر بسهمه في المسجد، مجرد أنهم سمعوا هذا الأمر فاستجابوا له، وكانوا سريع الاستجابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كلمة فاسق إذا أطلقت وحدها فتطلق حتى على الكافر، فقد أطلق على قوم فرعون وقوم لوط وغيرهم أنهم فاسقون، وإذا أطلقت في مثل هذا السياق مع الكفر فيكون معناها فيما دون الكفر، المعاصي التي هي دون الكفر. ومعنى فسق في اللغة العربية خرج، فكان فسقه بقدر خروجه، والأصل أنها تطلق على الكبائر فما فوق، وكل المعاصي فسوق، لكن الأغلب إطلاقها على الكبائر وعلى الكفر أيضا. والمراد بسب المسلم لعنه وما شابه ذلك، فالمسلم مع المسلم يعيش معه بالأخلاق الفاضلة، ويعود الإنسان نفسه على الكلام الحسن والبعد عن الكلام النابي الكلام السيء. بعض الناس لسانه فاسد، ربما يلعن، ربما يقول لأخيه المسلم حمار كلب، وربما كلب ابن كلب والعياذ بالله، وربما لعنه ولعن أباه وجده. عندنا في بلادنا لعن، لعله ليس موجودا عندكم، يقول يلعن سابع سابعك، يعني 14 جدا، اخترق مئات السنين. قد يكون فيهم العلماء، قد يكون فيهم المجاهدون وفيهم العباد، أقل شيء أنهم لا دخل لهم في القضية، وهو يلعنه ويلعن سابع سابع. وبعضهم يقول يلعن أشكالك، يلعن البيض إن كان أبيض، أو السود إن كان أسود، أو الطوال إن كان طويلا، أو القصار إن كان قصيرا، إيش ذنبهم؟ يلعن أشكالك. هذا كله من السب والاعتداء في السب، فيسب الأبرياء ومن لا شأن له. إذا كان هذا أساء إليك، ما شأن أبيه؟ ما شأن أبيه حتى تسبه؟ وبعضهم ربما يقول يسب اليوم الذي عرفه فيه، يقول لعن الله يوما عرفتك فيه وساعة عرفتك فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، فهذا يسب أياما. وما دخل الأيام؟ هذه الأيام كم ولد فيها من صالح، كم رفع إلى الله عز وجل فيها من أعمال صالحة، وهذا يعتدي ويسب ويلعن. فعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ويقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ما معنى هذا؟ معلوم أن الذين في النار يأتي أناس صالحون فيشفعون لهم ويخرجونهم من النار، يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون، هذا اللعان ما يصلح، ما يشفع، من يشفع له هو؟ فرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا أنهم لا يكونون شفعاء يوم القيامة، لا يشفعون لأحد ولا يكونون شهداء. الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا ونحن نشهد على الأمم، ونحن نشهد على الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهودا شهيدا. فاللعانون هؤلاء مجروح العدالة لا يكونون شهداء يوم القيامة. وإذا كان لا يشهد يوم القيامة رحمك الله، إذا كان لا يشهد يوم القيامة فإنه لا يصلح شاهدا في الدنيا، فهذا جرح لعدالته. ثم قال وقتاله كفر. نعم، وسيأتي بارك الله فيكم الحديث الآخر لبيان هذا. المراد أنه أن قتله كفر، لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة كما سيأتي. والأدلة ظاهرة، وإن كان القتل من أكبر الكبائر لكن من نظر في الأدلة علم أنه ليس بكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، واحدة عدوها، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس كلمات تدل على مستوى القتل أين يصل بصاحبه والعياذ بالله. وفي الآية التي قبلها يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني أما عمدا فلا، لا ينبغي ولا يليق ولا يصح أن المؤمن يقتل المؤمن عمدا، لكن يحصل القتل خطأ، دهسه بسيارته، انطلقت رصاصة من بندقيته بغير عمد، ونحو ذلك مما يحصل من القتل الخطأ الذي لا يقصد صاحبه القتل، يريد أن يقتل صيدا غزالا ونحوه، فوقع السهم على أو البندقية رصاصتها على مسلم، ما قصده ولا أراده. نعم، فمع ذلك هذا القاتل المتعمد الذي فيه الخمس المفاسد التي سمعتموها لا يعتبر كافرا. قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، هذا بعد اقتتالهم سماهم إخوة، فأصلحوا بين أخويكم بعد اقتتالهم جعلهم من إخواننا، فهذا يدل على عدم الكفر. كذلك أيضا لو أن إنسانا كفر لا يحق لي ولا لك أن نقول أنا عاف عنك، لا يمكن أن أعفو في قضية كفر، قضية كفر ليس فيها عفو. لو أن إنسانا قال لإنسان كذا وكذا، سب ربه والعياذ بالله، هذا كفر، نقول سامحه، ما يصلح يسامحه، هذا كفر ما فيه عفو. لكن في باب القتل قال الله عز وجل فمن عفي له من، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إذا فتح مجالا للعفو. فلو كان القتل كفرا ما كان فيه عفو، فهذا دليل واضح على أنه ليس بكفر، وما حكم عليه بالكفر إلا الخوارج. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.